إلى التفاصيل. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من الأخبار وننتقل بكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة يوم القدس العالمي.
بهذه المناسبة العظيمة التي أعلنها الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة منذ 46 عاما في سنة 1979، عندما أعلن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس. ماذا قال؟ قال: قدس سره، يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس وحده، وإنما هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، يوم مواجهة الشعوب الرازحة تحت نير الظلم الأمريكي وغير الأمريكي للقوى العظمى. إذن هذا اليوم هو يوم من أجل التضامن مع القدس المحتلة، ومن أجل التضامن مع كل المستضعفين في العالم لمواجهة المستكبرين والمحتلين والمتآمرين والطواغيت الذين يحاولون قهر الشعوب. هذا يوم يمتد من فلسطين إلى كل العالم، ولكن نقطته المركزية في فلسطين المحتلة. إمامنا الخامنئي دام ظله، قال: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا في الجمهورية الإسلامية ليست قضية تكتيك، ولا هي حتى استراتيجية سياسية، إنما هي قضية عقيدية قلبية وإيمانية. هذا يبين الأبعاد التي تأخذها قضية القدس ويوم القدس. هنا من المهم جدا أن نفهم أثر هذا اليوم في تاريخ منطقتنا وفيما حصل خلال 46 سنة. لو أجرينا مقارنة بين سنة 1979 قبل إعلان يوم القدس وبعد إعلان يوم القدس إلى يومنا هذا في سنة 2025، سنجد أن تحولات كثيرة حصلت لمصلحة التحرير. كانت إيران الإسلام قبل ذلك هي إيران الشاه، كانت داعمة أساسية لإسرائيل، وكانت شرطيا للخليج وفزاعة للجميع بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي. انقلبت، تحولت السفارة إلى سفارة فلسطين، لم يعد لهذه القوة الكبيرة الموجودة في منطقة الخليج أي دعم للكيان الإسرائيلي، وبدأت المقاومة ودعم المقاومة بكل الإمكانات، إلى أن وجدنا أن التغيرات حصلت بشكل واضح. اليوم نحن أمام مقاومة فلسطينية متجذرة في داخل هذا الشعب، مقاومة مسلحة تريد أن تحرر من البحر إلى النهر. هذه كانت موجودة بنسبة ما في فترة من الزمن منذ الاحتلال، ولكن حصل تطور كبير وتغير كبير ودعم كبير جعلها تتقدم إلى الأمام لتتمكن من صناعة طوفان الأقصى الذي حول القضية الفلسطينية من قضية كادت أن تكون في الزوايا إلى قضية على المستوى العالمي. في لبنان أصبحنا قوة مهمة كمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي. اليمن إضافة نوعية لمصلحة مواجهة الكيان الإسرائيلي. العراق قدرة مهمة في مواجهة الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية. إذن هذه الشعوب في المنطقة إضافة إلى المقاومات فيها، إضافة إلى شعوب عديدة في منطقتنا وفي العالم تضامنت سياسيا وإعلاميا وثقافيا وبالدعم المالي، كل هذا هو متغير حقيقي في القضية الفلسطينية. اليوم لم يعد بالإمكان العودة إلى الوراء، نحن أمام تحول كبير سيؤدي آثاره بشكل مباشر. ثانيا، إسرائيل غدة سرطانية توسعية بيد الاستكبار الأمريكي. 75 سنة من التوسع داخل فلسطين وخارج فلسطين، كل ذلك بسبب الأهداف الإسرائيلية التوسعية. وكانت عندما تتراجع في مكان، إنما تتراجع لأنها تواجه ضغطا، تواجه مقاومة، تواجه رفضا. حتى مستوطنات الضفة الغربية تأكلها واحدة تلو الأخرى بشكل تريد من خلالها أن تسيطر على الضفة الغربية أيضا. يعني ما في شيء اسمه أراضي 67 بالنسبة للكيان الإسرائيلي، ما في شيء اسمه فلسطين بالنسبة للكيان الإسرائيلي. كل هؤلاء الشهداء الذين قدموا وضحوا زادوا عن 51 ألف شهيد وشهيدة من الرجال والنساء والأطفال والمقاومين والمجاهدين والشعب الفلسطيني مع الجرحى والأسرى وكل هذه العذابات، كانت من أجل وضع حد لهذا الكيان الإسرائيلي. هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزم، هو صاحب حق، ونحن موعودون في كتاب الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا إيماننا بأن النصر في نهاية المطاف لهذا الشعب الفلسطيني صاحب الحق بهذه الأرض. ثالثا، ما هو موقفنا كحزب الله؟ نحن نؤمن بأن هذه القضية الفلسطينية هي قضية حق، وهناك أربعة عناوين تجعلنا نتمسك بهذا الحق وبهذه القضية. العنوان الأول: نحن نؤمن بتحرير المقدسات، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثانيا، نحن نؤمن بالحق، هؤلاء جماعة لديهم حق، ويجب أن ننصر الحق عندما يكون العالم منقسم إلى قسمين: قسم مع الإيمان وقسم مع الكفر، أو قسم مع الحق وقسم مع الباطل. علينا أن نكون مع الحق. ثالثا، نحن نلتزم بالأمر الشرعي لقيادتنا المتمثلة بالإمام الخامنئي دام ظله على نهج الإمام الخميني قدس سره، وهذا الأمر الشرعي يتجاوز الحدود ويتجاوز الجغرافيا ويتجاوز كل الاعتبارات. هذا إيمان، هذا دين، هذا التزام. رابعا، نحن نعتبر أن مصلحتنا في لبنان في نصرة المستضعفين في منطقتنا وفي نصرة فلسطين، وهذا يرتد خيرا على فلسطين وعلى لبنان وعلى كل المنطقة، وبالتالي نحن مستفيدون ولنا مصلحة في مواكبة هذا الحق. لذا نعلم بوضوح: على العهد يا قدس، دائما على العهد يا قدس، مهما بلغت التضحيات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت التعقيدات، لدينا إيمان بالمساهمة في تحرير فلسطين، ولدينا مصلحة في تحرير لبنان وحمايته في هذه المرحلة التاريخية الحساسة. لقد اجتمع لدينا الإيمان والمصلحة. قدم حزب الله مساندة مهمة لفلسطين الأبية المحتلة، للشعب الفلسطيني، لغزة. هذا الدعم الذي قدمه حزب الله تجلى في أعلى مراتبه بشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، كتعبير أصيل وثابت وحقيقي بأننا مع فلسطين ومع القدس. فليكن معلوما، لبنان ضمن لائحة الضم للكيان الغاصب على الأقل على مستوى جنوب لبنان، استيطانا وتوطينا. على مستوى الاستيطان جنوب لبنان، وعندنا التجربة يلي موجودة كانت بعد سنة 1982، جماعة سعد حداد ولحد يلي كانوا عم بيأسسوا منطقة اسمها منطقة جنوب لبنان الحر، على قاعدة أن تكون جزءا مفصولا عن لبنان من أجل أن تكون جزءا لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي. هذه تجربة موجودة، هذه تدل على الأهداف الإسرائيلية المباشرة، وهذا الهدف لا زال موجودا. إذن إسرائيل تريد أن تحتل وتريد أن تأخذ من الأرض. وعلى كل حال الزيارات اللي عملوها للصالحين عندهم كما يقولون في منطقة الجنوب في حولة وفي شمع، هذا كله من الدلائل على أنهم يبتغون التوسع. ما سألنا أنفسنا ليش سنة 1982 لم يخرجوا من لبنان إلا بالمقاومة بعد 18 سنة مع وجود قرارات دولية ومع وجود ضغوطات دولية؟ لماذا؟ لأنهم يريدون الاحتلال ويريدون أن يتحكموا بمصير لبنان حتى يكون لديهم قدرة أن يجعلوه مكانا للتوطين كجزء لا يتجزأ من تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى البلاد العربية المحيطة. نحن واضحون في موقفنا، إسرائيل عدو توسعي لن يكون لديها حد وستتجاوز كل الحدود دائما، ومقاومتنا هي رد فعل دفاعي وحق مشروع، ويجب أن تستمر هذه المقاومة. نعم المقاومة لا يمكنها أن تمنع الاعتداء بمعنى الاعتداء، لكن يمكنها أن تحبطه ويمكنها أن تمنعه من تحقيق أهدافه، وهذا ما حصل. لأن البعض بيتساءل، طيب إذا عم تقولوا مقاومة تريدون إسقاط هذا العدو، لكن رأينا كيف أن هذا العدو استطاع بمرحلة من المراحل أن يحتل جزء إضافي من الأرض. منقول إن شاء الله مفكرين هذا الاختلاف في القوة بيننا وبين العدو لن يكون له حساب. أكيد له حساب، لكن العبرة وين؟ هل استطاع هذا العدو أن يحقق الأهداف التي يريدها بهذه القوة مع التمايز والتفاوت الكبير بقوة المقاومة التي لا تقاس بقوة العدو؟ منقول النتيجة لا، ما استطاع أن يحقق. وهذا هو الانتصار بالنسبة إلينا، أن تستمر المقاومة ألا يتمكن من تحقيق أهدافه، وهذا أمر مهم. لقد منعناه من تحقيق أهدافه، ومع الزمن ضربة ورا ضربة، مواجهة ورا مواجهة، استمرارية للمقاومة، نصل إلى نقطة معينة نسقط هذا الاحتلال إن شاء الله. المقاومة هي التضحيات التي تعبد الطريق أمام النتيجة العظيمة، ونحن موعودون إن شاء الله من الله تعالى. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. رابعا، انظروا إلى أهداف العدو بوضوح. في ثلاث أهداف رسمها في المنطقة وخاصة في لبنان. الهدف الأول التوسع، الهدف الثاني إنهاء المقاومة، الهدف الثالث التحكم بمستقبل لبنان، كل ذلك في إطار توحش والعدوان وبدعم من الطغيان الأمريكي المتوحش أيضا. نحن واجهنا هذه الأهداف، استطعنا أن نوقف إسرائيل عند حدها، استطعنا أن نمنعها من أن تتقدم على الحدود لفترة من الزمن أثناء معركة أولي البأس، استطعنا أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار من خلال الدولة اللبنانية. هذا يعني أن هناك قدرة معينة استطاعت أن تمنع إسرائيل من تحقيق الأهداف، فذهبت إسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ونحن وافقنا مع الدولة اللبنانية. منذ عقد اتفاق وقف إطلاق النار غير المباشر مع الدولة اللبنانية أصبحت المسؤولية عند الدولة اللبنانية، مسؤوليتها أن تنهي الاحتلال، مسؤوليتها أن توقف العدوان، مسؤوليتها أن تضغط على الدول الكبرى التي رعت، مسؤوليتها أن تفتش عن الأساليب المناسبة والطرق المناسبة لإنهاء الاحتلال، مسؤوليتها أن تخرج عن الدائرة الدبلوماسية في لحظة معينة من أجل مواجهة هذا الاحتلال. على كل حال هذه مسؤولية الدولة اللبنانية الآن. نحن كحزب الله التزمنا بالاتفاق بشكل كامل، لم يكن لدينا تواجد مسلح في جنوب نهر الليطاني، ولكن إسرائيل لم تنسحب من كامل الأرض اللبنانية وبقيت محتلة لنقاط، وإسرائيل تعتدي وتخترق وتعتدي في كل يوم سواء على الأفراد أو على الممتلكات أو على المناطق، سواء في الجنوب أو في البقاع أو في كل مناطق لبنان، وهذه كلها سموها في فترة معينة خروقات، لكن بعد ذلك لم تعد خروقات لأنها عدوان تجاوز كل حد. كل التبريرات الإسرائيلية لا معنى لها، وكل شروط العدوان التي يتحدث عنها لا معنى له. هون يوجد اتفاق، نفذ الاتفاق كما نفذ لبنان الاتفاق، كل العالم يشهد أن لبنان نفذ الاتفاق، لبنان مع مقاومته نفذ الاتفاق، لكن إسرائيل هي التي لم تنفذ الاتفاق. الآن يقولون يريدون أن يدخلوا إلى مسارات سياسية، لا يمكن أن نقبل بالتطبيع ولا يمكن أن نقبل بهذه المسارات السياسية التي تحاول إسرائيل أن تأخذ من خلالها مكاسب تتجاوز من خلالها الاتفاق وضوابط الاتفاق وما حشرها فيه هذا الاتفاق لتحصل بالسلم على ما لم تحصل عليه بالحرب. هذا أمر غير ممكن. الحمد لله أركان الدولة اللبنانية الرؤساء الثلاثة كلهم الآن في مسار رفض هذا المسار التطبيعي. اليوم إسرائيل هي في موقع العدوان، هذا العدوان يجب وضع حد له. تجاوزت بأن قصفت في الضاحية الجنوبية لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، كذلك اعتدت على مناطق عدة في جنوب لبنان وارتقى شهداء وجرحى، وهناك أثر في البنى التحتية وفي الأماكن المختلفة. لا يمكن أن نقبل أن يستمر هذا المنهج. إذا كانت تظن إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة في أن تتذرع بذرائع واهية من أجل أن تقتل وأن تدخل إلى هذه الأماكن المختلفة وأن تعتدي على الضاحية والبقاع والجنوب، فهذا أمر مرفوض. على الدولة اللبنانية أن تتصدى، لا زال الوقت يسمح بالمعالجة السياسية والدبلوماسية، لكن لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيه إسرائيل لبنان وتسرح وتمرح في أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد وكل شيء له مجال معين. لا تستخفوا بما نقول، اعلموا أن هذه المقاومة هي موجودة وحاضرة ملتزمة في هذه المرحلة بالاتفاق، لكن إذا لم تلتزم إسرائيل نهائيا ولم تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بالنتيجة المطلوبة على المستوى السياسي، لن يكون أمامنا إلا أن نعود إلى خيارات أخرى لا تنسجم مع الوضع الحالي ولا تكرس المعادلة التي تريدها إسرائيل. لتعلم إسرائيل أنها لن تأخذ بالضغط ولا من خلال احتلالها للنقاط الخمس ولا من خلال عدوانها المتكرر ولا من خلال جرائمها التي تحاول أن تستخدمها أن تحقق ما تريد أبدا. هذا أمر لا يمكن مع وجود المقاومة، لا يمكن مع وجود هذا الشعب، لا يمكن مع وجود هذا التماسك الداخلي المهم، لا يمكن. لن نسمح لأحد أن يسلبنا حياتنا وأرضنا وعزتنا وكرامتنا ووطنيتنا، لن نسمح على الإطلاق. لن نسمح لأحد أن يحرمنا قوتنا وإمكاناتنا في مواجهة هذا العدو. على كل حال، هذه التجربة موجودة أمامكم، شوفوا النتائج. لسنا ضعفاء في مواجهة مشاريع أمريكا وإسرائيل. إذا كنا صبرنا خلال المرحلة السابقة حتى الآن، فهو صبر الذي يريد أن يعطي الفرصة لحلول تخفف من الآلام والضحايا. لكن إذا وصلنا إلى محل يصبح فيه العمل الإسرائيلي هو القتل والتدمير والاحتلال، هل نبقى متفرجين؟ لا يمكن أن نبقى متفرجين. على المسؤولين أن يعرفوا أن لكل شيء حد، وأن هذا الحد لا نعلم متى يأتي ومتى نقرر. أمامكم فرصة من أجل أن تزيدوا من الضغط، فإسرائيل مكشوفة وواضحة، هي تقوم بأعمال إجرامية وهذه الأعمال مرفوضة. هم يواجهون شعبا مميزا. يا جماعة، كل العالم رأى عظمة هذا الشعب، رأى عظمة الشعب الفلسطيني، رأى عظمة الشعب اللبناني، رأى عظمة هذه المقاومة. طب لما أم عند أربعة صاروا شهداء وتقف بكل عزيمة وقوة وتبدي استعداد لإعطاء المزيد، لما أم تذهب إلى الجنوب لتبحث عن بعض آثار ولدها وتفرح فرحا كبيرا عندما تجد بعض آثاره، شو هالقلب الكبير العظيم، وتقول في نفس الوقت هي مستعدة للمزيد من التضحية وهي تفخر بولدها وبعطاءاته وبإمكاناته التي قدمها وهي مستعدة للمزيد. هذا الشعب اللي طلع لحتى يواجه بالصدر العاري هذه المرأة المحجبة بالعباءة التي وقفت أمام الدبابات الإسرائيلية، هذا الحشد المليوني الذي نافس كل حشود العالم أثناء التشييع للسيدين الجليلين، حشد يعبر عن معنويات وقوة واستعداد. هذا ليس حشدا للتعزية العابرة، هذا حشد للولاء، كان شعاره إنا على العهد. تعرفوا، خلال الأسابيع الماضية جاءتني عدة رسائل من عدد من الإخوة المجاهدين يقولون نحن مستعدون لأي عمل استشهادي ونريد الإجازة. أنا قلت لهم طولوا بالكم، ما أنتوا بقلب العمل الاستشهادي، يعني اليوم المواجهة وما يقدمه الشباب أمر عظيم جدا. حتى سمعت بعض الإخوة يقولون ذهبنا خلال 64 يوما بمعركة أولي البأس، رفقاتنا استشهدوا نحن ما استشهدنا، زعلانين لأنه ما استشهدوا. ليش؟ لأنه ما بيحبوا الحياة؟ بلى بيحبوا الحياة، لكن لا يحبون أن تنتهي حياتهم إلا في أرض المعركة. هول جماعة عندهم رؤية استشهادية، بس أنا بدي أقول لهم لهول الشباب دقوا بالآية الكريمة شو بتقول. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني مش بس لما تقتل أنت إلك مقام عظيم في الجنة، كمان لما تقتل أنت إلك مقام عظيم بالجنة. يعني مجرد مشاركتك في المعركة، مجرد وجودك في المعركة، حتى ولو لم تقتل فيها، أنت في مصاف ومكانة هؤلاء الشهداء، لأنك أنت من المجاهدين في الخطوط الأمامية في الدرجة الأولى. نحن هذا الشعب اللي عنا إياه، مين بيقدر يهزم هذا الشعب؟ مين بيقدر يواجه هذا الشعب؟ قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عم يحكي مع أصحابه، قال لهم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه، زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. قال حيجي زمن اللي بيكون صابر ومتمسك له أجر 50 شهيد. قالوا يا رسول الله 50 شهيد منا ولا منهم؟ قال لا 50 شهيد منكم. يعني مكانة هؤلاء الموجودين اليوم هي مكانة عظيمة. أختم بأمر له علاقة بوضع حزب الله في الداخل اللبناني. حزب الله وحركة أمل أنجزوا نقلة نوعية للبنان بانتخاب الرئيس التوافقي وبإكمال عقد الحكومة اللبنانية وإعطائها الثقة وبالاندفاع المستمر من أجل بناء الدولة. نحن جزء لا يتجزأ من شراكة وبناء هذه الدولة. حتى بدي أذكركم ب20/11/2024، يعني قبل وقف إطلاق النار ب6 أيام، أنا قلت في كلمة من كلماتي والبعض استغرب، قلت عم بنقول النص، ثانيا سنقدم مساهمتنا الفعالة لانتخاب رئيس للجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية، ثالثا ستكون خطواتنا السياسية وشؤون الدولة تحت سقف الطائف بالتعاون مع القوى السياسية. البعض صار يقول يا عمي نحن بقلب الحرب ما عارفين شو حيطلع معنا، بعدين نطلع من الحرب ولا ما نطلع؟ لما كنا عم نحكي هذا الكلام بأثناء الحرب كنا عم نقول نحن مقاومة ونحن بناة الدولة في آن معا، حتى لما نكون بعز المقاومة نحن شركاء في بناء الدولة. وهذا الكل لازم يعرفوه، لبنان لا ينهض إلا بجميع أبنائه. ما حدا يحاول يتزاكى ويحاول يحط عراقيل تحت عنوان أنه والله هالفئة منقيدها، هالفئة منضربها، هالفئة منزعجها، لا. على هذا الأساس حتى يستقر لبنان حقيقة ونستطيع أن نبني الدولة يجب القيام بعدة أمور بشكل أساسي. أولا يجب أن تنسحب إسرائيل وأن نكون جميعا يدا واحدة لتنسحب إسرائيل من دون قيد أو شرط ومن دون نقاش بأي موضوع آخر قبل هذا الانسحاب. الأمر الثاني يجب أن تبدأ الحكومة بنقاش موضوع الإعمار من دون أن يربط الإعمار بأي شيء وبأي شرط. من حق الشعب اللبناني على دولته أن تعمر ما هدمه العدو الإسرائيلي. ما بكفي أنه قدم تضحيات كبيرة من هؤلاء الناس كمان منتركهم؟ لا. نعم نحن كحزب الله سنكون إلى جانب الدولة في المزيد من الدعم وفي المزيد في المساندة. ثلاثة، نحن بدنا نتابع جميعا عملية الإنقاذ والإصلاح ونعمل معا إن شاء الله تعالى. هون بدي مرق ملاحظة لأنه فرصة وعم نتحدث عن الموضوع العام. هناك أحداث حصلت على الحدود اللبنانية السورية، وتوجد أحداث تحصل في داخل سوريا وترتكب مجازر بحق العلويين والمسيحيين وآخرين في داخل سوريا، ويحاول بعضهم أن يتهم حزب الله سواء في الداخل السوري أو على الحدود. لا علاقة لحزب الله لما يحصل في الداخل السوري على الإطلاق، ولا علاقة لحزب الله فيما يحصل من اعتداءات على الحدود اللبنانية السورية، والجيش اللبناني هو المسؤول في أن يدافع عن حدود لبنان على الحدود اللبنانية السورية، وهذه وظيفة الدولة. أختم بقولي: يوم القدس هو يوم نيل مرتبة الشرف، يوم دعم فلسطين، يوم العمل من أجل تحريرها. كل الشرف والعظمة لفلسطين وغزة، للبنان، لإيران، للعراق، لليمن، للشعوب التي دعمت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول يوم القدس، وهو يوم التضامن مع القدس والشعوب المستضعفة ضد المستكبرين. وقال الإمام الخامنئي: يوم القدس هي قضية عقيدية قلبية وإيمانية، ونؤمن بالحق الفلسطيني، ويجب أن ننصر الحق ونكون معه، ونكون على العهد يا قدس دائما مهما بلغت التضحيات. والانتصار هو أن تستمر المقاومة وتمنع العدو من تحقيق أهدافه، واستطعنا أن نوقف إسرائيل وأن نحقق وقف إطلاق النار. نعود بكم الآن أعزائي المستمعين إلى إذاعة طهران وبرامجها. أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ألوان ثقافية. مرت علينا مناسبة غالية، ألا وهي يوم القدس العالمي. تعالوا معنا لنخصص حديث هذه الحلقة من البرنامج حول اهتمام الشعر الفارسي بالقضية الفلسطينية، إذ نسعى لذكر بعض من النماذج الشعرية والأعمال مع ترجمتها إلى العربية. نرجو أن تروق لكم هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، ارتبط وجود الأدب بوجود الإنسان، فمن ظهور الإنسان على وجه الأرض وإذا به يكتشف الكون ويعرف خباياه، لتنشأ لديه رغبة في نقل هذه المعرفة إلى غيره. ورأينا كيف أن المصري القديم ينحت قصصه على الأحجار، أو يرسمها على الحائط، أو يدونها في مخطوطات ليحفظ مكانه في التاريخ ويسطر حياته كما كانت، بما لا يترك مجالا للشك. من هنا يمكننا أن نلمس خيط بدايتنا. كان الأدب ولا يزال صورة حقيقية لحياة البشر في زمن معين بعيدا عن مجلدات التاريخ. فالمفتاح الأول للتعرف على الماضي أكثر فأكثر هو الأدب. فيه يجد المرء واقع الحياة، ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حتى الواقع الفني يلتمس في الأدب أيضا. منذ أن وقعت نكبة العام 1948 للميلاد، تحركت أقلام الأدباء للدفاع عن القضية الفلسطينية تاريخيا وفكريا، فخطت الأشعار وغلفت الكتب، وغدت الكتابة عن فلسطين واجبا تتحمله الأمة الإسلامية، لأنها القضية الأولى والمحورية لها، كما أشار الإمام الخميني. وأثار الكتاب في هذا الصدد معاني كثيرة، فترددت على أذان الناس ألفاظ الأمة والهوية والحضارة والمقاومة والاحتلال من خلال آلية الأدب، ولا سيما الشعر الذي يعد محطة أدبية قريبة من الناس. وسلاح المقاوم في وجه تزييف التاريخ وطمس الحقائق وتغييب العقول. انطلاقا من هذا المعنى جرى سيل الشعر في تحرير فلسطين، تحريرها في العقول من قيود العجز والتأخر التي نصبها المحتل وصغاره واللاهثون وراء التطبيع المخزي معه. وهكذا فقد حمل الشعر الفارسي أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبادر الأدباء والشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، وهم يرون أن الحديث عن فلسطين ليس حديثا سياسيا، بل إنه في صميم واقع الأمة الإسلامية، وهو قضية الدفاع عن شعب مظلوم وعدو قاهر متغطرس مستكبر. فإن سكت الأدب عن هذه الحقيقة فلا قيمة له أبدا.
من آتش فشانه بغزه تیرینا فلسطینا فلسطینا من قدس شریفم قبلگاه آل یاسینا فلسطینا فلسطینا.
تعالوا معنا أيها الأكارم لننتقل إلى رأي ضيف البرنامج حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي. دكتور، كيف تنظرون إلى مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني؟
حينما نرى إلى الأدب الفارسي نرى أن الشعراء يرون أنفسهم في مواجهة الواقعية ذات أهمية واسعة، وهي في الحقيقة القضية الإنسانية حول مسألة فلسطين. الأدب المقاومة، أدب المقاومة كفرع من فروع الآداب الواقعية، كفرع من فروع الالتزام في الأدب، نرى في الشعر الفارسي المعاصر أكثر فأكثر. إن الشعراء المعاصرين خاصة بعد الثورة الإسلامية نرى نوعا من المودة والعلاقة الوشيجة بين هذا الشعراء وبين إنتاجاتهم والقضية الفلسطينية. المصاحمة في البحث والدراسة حول القضايا الإنسانية قضية مهمة في الأدب المعاصر، خاصة في الأدب الإيراني. ولهذا الأمر أظن أن الشعراء الإيرانيين، خاصة الشعراء الذين يتجهون إلى القضايا الإنسانية، يرون الدفاع عن مظلوم العالم خاصة الفلسطينيين كرسالة مهمة لهم، ويرون أنفسهم في مواجهة هذه القضية لا كمسلم بل كإنسان. وفي الحقيقة أن الالتزام بالقضايا الإنسانية في شعراء الملتزمين كخصيصة بارزة وتامة عند هذا الشعراء.
جميل. يعني الشعراء الإيرانيون نتاجاتهم كانت مملوءة عن القضية الفلسطينية والحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني في أدبهم، في نثرهم، في شعرهم.
ننظر إلى هذه القضية من جانبين. الجانب الأول هو الاتجاهات الأدبية في العصر المعاصر، وهو الاتجاه الإنسانية. الحالة الثانية هي التزام الشاعر المعاصر إلى قضية فلسطينية. يعني هذه القضية كما نحن نرى في حطافاتنا الحقيقية إن قضية الفلسطين لا يمكن لنا أن نحدد هذه القضية فقط كقضية عربية وفقط كقضية فلسطينية، بل هذه القضية قضية إنسانية ولا فرق بين أن يكون مسلما أو مسيحيا أو إيرانيا أو عربيا علاوة على القضايا الإسلامية والدينية والمذهبية، فعلينا أن ننظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية. وفي الحقيقة هكذا يمكن لنا أن نرى أسطاء إنتاجاتنا الأدبية في العالم حينما ننظر إلى هذا القديم من هذا المنزل.
أحسنتم. طيب دكتور فرهاد، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع
يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، عليك
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو فلسطين في الشعر الفارسي. دعونا أيها الأحبة لنتعرف على بعض من الاتجاهات الأدبية والشعرية لدى شعراء العالم الفارسي، والبداية مع الشعر الإيراني علي رضا قزوي، حيث يربط بين القضية الفلسطينية والقيم الحسينية، وإن كليهما يصبان في اتجاه واحد، إذ يقول: ما همه گوش به زنگیم و همه چشم به راه، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شام از کرب و بلا می گذرد می دانی، قدس از خون خدا می گذرد می دانی، قدس تشتیست پر از خون حسین و یحیی، سنگ فرشش همه خونین شده در آشورا، قدس خود جوشش خون سر یحیای نبیست، قدس خود شام غریبان حسین ابن علیست. اننا نترقب ساعة الصفر وأعيننا على الطريق، فمن يرغب لزيارة كربلاء فأهلا ومرحبا. أتعلم أن طريق الشام يمر من كربلاء؟ أتعلم أن طريق القدس يمر من ثار الله الشهيد؟ القدس إناء يحمل دماء الحسين والنبي يحيى، لقد احمرت الأرض كلها بدماء الأزكياء في يوم عاشوراء، القدس تفيض بدم النبي يحيى، القدس هي ليلة حزن أيتام الحسين بن علي. ومن الشعراء في العالم الفارسي هو الشاعر أحمد شهريار، الشاعر الباكستاني الذي يعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني بقوله: نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادک زیر سقف ملک اجدادی، نوشتم غزه کاغذ قایق دریای خونین شد، نوشتم انتفاضه جان گرفت آهنگ آزادی، نوشتم تا بگریم تا بگریانم جهانی را، جهان بی خبر از درد ویرانی و بربادی. منان محمود درویشم، منان ناظم حکمت که دارد در سر خود آرزوی صبح آزادی. كتبت دمية إلى جانب طفل فاقد للروح، كتبت بالونة تحت سقف دار تعود لأجدادي، كتبت غزة وإذ بالورق يتحول إلى بحر من دماء، كتبت انتفاضة وإذا بالروح تنفخ في هيكل الحرية، كتبت لأبكي من حولي عالما غافلا عن الآلام والدمار. أضم صوتي لمحمود درويش، أنا ناظم حكمة الذي يحمل أمل الحرية.
يا مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یک کودک زیر چشمه سیاهی میره.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. ومن الشعراء في العالم الفارسي يأتي شاعر آخر من أفغانستان، إنه السيد سكندر الحسيني، ليدلي بدلوه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها في صميم المعتقدات التي يعتنقها أتباع مدرسة الثقلين من عاشوراء واستشهاد الإمام علي عليه السلام. يقول الشاعر: خورشید ز دوش قل بالا می رفت، موسی کلیم سمت سینا می رفت، از دامن این خاک مقدس یک روز پیوسته دعا به عرش اعلا می رفت، تا زنده کند دوباره عاشورا را، یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد، در قدس که باغ‌های زیتون گل کرد، از نام شهید قطره خون گل کرد، وقتی که گلوی قدس را تیر زدند، محراب مقدس خدا خونین شد. لقد ارتفعت الشمس أعلى قمة الجبل، وها هو موسى توجه إلى سيناء، من أعماق هذه الأرض المقدسة ارتفعت أصوات الدعاء إلى العرش الإلهي، ليحيي من جديد قضية عاشوراء، وليتذكر حزن وآلام فلسطين. عندها أثمرت أشجار الزيتون في حدائق القدس، وازدهرت وردة جديدة مع سقوط دم كل شهيد، عندما رمي نحر القدس جرت الدماء في المحراب المقدس. أما الشاعر الآخر الذي نشير إليه في هذا البرنامج هو الشاعر الشاب من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، الأستاذ مرتضى حيدري، من الشعراء الذين اكتسحوا ساحة الأدب المقاوم من خلال تقديمه لأكثر من عمل، ولعل من أبرز أعماله في هذا الإطار هو الكتاب الذي حمل عنوان سانج بارتاغوت أي حجارة على الطاغوت، والذي يتناول فيه الحديث عن محاور المقاومة الثلاثة أي فلسطين اليمن وسوريا، وهو يرى أن العدو في جميع هذه الجبهات واحد. فيما نستمع إلى الشاعر الولائي الشاب مرتضى حيدري من خوزستان، وهو يقدم ما نظمه حول فلسطين بحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.
متى كنت أحيا وقلبي يحن لدفء اللهيب، وهذا القمر بكفي كقنديل ليل كئيب، يسير برجلي إلى قمة الأنهر الميتة. متى كنت أحيا وقلبي يعيش، إذا هذه الشمس عندي تموت معي في المرايا، وألبسها في انسكاب الندى كالحشيش. أنا خلغة أي عصر، وعندي السما كالمظلة، ومنها أخبي على قدر ما أشتهي في جيوبي، لأمنحها للورود وخد البساتين قبلة. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي؟ هل وجدتن أيا أحجار يوما صوتي البح الذي كان من القلب ينادي؟ تلهث النار بصدري، من يطلع ذلك البركان من حجر الرمادي؟ جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في لمع الغمائم، ليس يدري أنه في الأفق نائم، بينما ينظر في اليقظة دوما أن ذاك البارق المذبوح في ليل المحاكم. لا تظالم، إنه شعب فلسطين المقاوم، غارق في ظل بغي ويلوح يده من بين أزهار الجماجم. هذه الريح وهذا الجبل المسجون نادوا في الضباب، كان في وسع الضباب أن يغطي الليل أو يخفي العذاب، ويؤدي الريح والصرخة من باب لباب، ويداوي الشجر المثقوب من عين اللباب. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي، من يدليني بلادي.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع البرنامج من خلال محطة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من خلال نظرة عامة إلى الأشعار الفارسية التي نظمت حول القضية الفلسطينية، يمكن استعراض محاورها ضمن 13 نقطة، وجميعها تندرج ضمن إطار كلي هو مفهوم المقاومة والوقوف أمام غطرسة العدو المحتل. نشير إلى تلك المحاور: قدسية علاقة الإنسان بوطنه ومواجهة المحاولات الاستبدادية للأعداء، تحديد عدو فلسطين ورسم صورة صحيحة عنه من خلال الاستعانة بالرموز وعناصر التشبيه والاستعارة وغيرها، غفلة الشعوب وبعض الحكومات والدول العربية عن أهمية القضية الفلسطينية، رسم الظلامة الكبرى والشتات الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بفعل جرائم العدو الصهيوني، موضوع الانتفاضة وعظمة البطولات التي جسدها الشعب الفلسطيني، الثبات والمقاومة جسر التحرير وبلوغ الانتصار، الحديث عن إشكالية عدم وحدة المسلمين وإجماعهم على القضية الفلسطينية. فلسطين القبلة الأولى والبوابة الشرقية للأمة الإسلامية. شجاعة الشعب الفلسطيني وتحريضهم على المقاومة والثبات أمام العدو، بث الأمل والتفاؤل في تحرير القدس وانتصار القضية الفلسطينية، مدح الأبطال في طريق تحرير القدس، توجيه النقد الصريح للمتواطئين مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، مكافحة المحاولات التهويدية التي يقوم بها العدو. لقد تحدثت دراسات أكاديمية أن هذه المحاور المشار إليها هي التي اتفقت كلمة الشعراء في العالم العربي والفارسي على تناولها في الأعمال الشعرية حول القضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، لقد كان الشعر الفارسي المقاوم أول سلاح ثقافي كشف الستار عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وهم حملوا سلاحهم الوحيد لمقاومة العدو المحتل اعتقادا منهم أن فلسطين ليست قضية شعب وأرض ومنطقة جغرافية، بل إنها قضية الأمة الإسلامية، بل إنها قضية كل إنسان حر أبي يرفض الظلم والاحتلال. لقد ربطت القضية الفلسطينية بين الأدب العربي والفارسي من جديد في الزمن المعاصر، وقد اشتدت هذه الآصرة مع مرور الزمن وتطور الأحداث، إلا أنه وبحسب بعض من الأدباء في بلاد فارس فإن العالم العربي لم يتعرف بعد بشكل مطلوب على الشعر الفارسي المنشود حول القضية الفلسطينية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الشاعر المعاصر السيد علي موسافيه غارمارودي، والذي نال وسام شرف من يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يقول الشاعر: على زمين فلسطين بلند باودت نام، زبان مرچنا یارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی کجا ز شرم توام هیچ می توان آسود، که آبروی همه شرق در برابر غرب تو سپاه تو بودست و نیز خواهد بود. ایتها الارض الفلسطینیه یا من یذکر اسمها فی الافاق یقصر اللسان خجلا عند ذکر اسمک تحیه، إن سألتني عن نصرة القضية والإسلام سأكون خجلا أمامك ولن يهدأ بالي أبدا، فقد ربطت عزة شرق الأمة الإسلامية بيدك أنت وجيشك المقاوم. مستمعينا الكرام، لمزيد من الحديث حول هذه العلاقة والآصرة الطيبة بين الشعراء في العالمين العربي والفارسي ننتقل إلى ضيف البرنامج، فإلى الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي، تكلمنا قبل قليل حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب، هل من الضروري أن يكون هناك تواصل ثقافي وأدبي بين الشعراء الإيرانيين وبين العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وتعرف بعضهم على النتاجات الأدبية والشعرية لدى البعض الآخر؟
علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب الأدب المقارن. في الحقيقة نقول ونقرأ في الدراسات المقارنة، ننظر على الشاعر وعلى الباحث.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأنا خادل عبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساسي بمصالح البلاد. الأمين العام لحزب الله لبنان يؤكد أن الاحتلال لن يتمكن من تحقيق ما يريد بوجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي. والاحتلال يواصل عدوانه على مخيمي طول الكرم ونور شمس وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.